بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أو وصفها الملازم لها كالجهر والإخفاء للقراءة، أو وصفها غير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة. كان البحث في الأمر الثامن الذي جناب الآخون قال لا بد من أن تقدم، هناك أمور لا بد أن تقدم. الأمر الثامن كان في أقسام تعلق النهي، والغرض منه تحرير محل النزاع، النزاع في أي مسألة، هل النهي يقتضي الفساد أم لا. بالنسبة إلى العبادات، النهي قد يتعلق بنفس العبادة كالنهي عن صوم الوصال. السلام عليكم ورحمة الله. صبحكم الله. النهي عن صوم الوصال، النهي تعلق بشنو؟ بجزء العبادة أم بنفس العبادة؟ تعلق بالعبادة نفسها أم بشرطها؟ بالعبادة نفسها. لاحظتوا شلون؟ هذا هو القسم الأول. القسم الثاني، النهي تعلق بجزء العبادة وليس بأصل العبادة، كالنهي عن قراءة العزائم في الفريضة. الفريضة لم ينهى عنها، وإنما النهي ورد بشنو؟ بجزئها، عن جزئها، وهي السورة، سورة العزائم. هذا هو القسم الثاني اللي احنا في يوم أمس قرأنا القسم الأول والقسم الثاني. السلام عليكم. قرأنا موضوعا وليس حكما. القسم الثالث، أن يكون الحكم قد تعلق بشرط العبادة، والشرط كما ذكرناه هو أمر خارج عن العبادة. والشرط على قسمين، عبادي وشنو؟ وتوصلي. مثلا شرط الصلاة الوضوء، الوضوء شرط للصلاة. صبحكم الله بالخير. شرط عبادي إذا فرضا تعلق النهي بهذا الوضوء. ليش؟ لأنه مثلا في مكان غاصب أو بماء مغصوب، أو أن الوضوء ضرري. هذا المثال أدق، كان الوضوء ضرريا على جسم الإنسان، هنا نتعلق النهي بشرط العبادة وليس بالعبادة نفسها. أحيانا الشرط يكون شرطا توصليا، كما أن من شرط الصلاة أن يكون ثوبه شنو؟ طاهرا. فإذا كان الثوب نجسا وأراد أن يطهر ذلك بالماء المغصوب، الشارع ينهى عن ذلك، يقول لا تطهر ثوبك بالماء المغصوب. سلام عليكم. فطهر ثوبه بذلك وصلى، تعلق النهي بأصل العبادة؟ لا، وإنما تعلق النهي بشرط توصلي في العبادة، بشرط توصلي، لأن غسل الثوب متعبدي وإنما هو توصلي. هذا أيضا قرناه يوم أمس كموضوع وليس كحكم. صحيح. بل احنا قلنا الان كموضوع دا نتكلم مو كحكم. اما شنو حكم ذلك اذا تعلق النهي باصل العباده او بجزء العباده او بشرط العباده او ما اشبه سيئ. لاحظوا القسم الرابع، ان يتعلق النهي بوصف العباده. الوصف على قسمين، وصف ملازم وصف غير ملازم، وانما مفارق. الوصف الملازم كالجهر والإخفاض، إذا نهى عن الجهر في القراءة في صلاة الظهرين مثلا، نهي عن الجهر في القراءة في الظهرين، هذا شنو؟ نهي عن أصل العبادة؟ لا. عن جزء العبادة؟ لا. وإنما نهي عن وصف العبادة، لأن العبادة القراءة قد تتصف بالجهر وقد تتصف بشنو؟ بالإخفاء، فنهى عن وصفها. وهذا الوصف يعني الجهر والإخفاء وصف ملازم، يعني أحدهما ملازم للقراءة، لأن ليس بإمكان الإنسان أن يصلي ويقرأ لا بجهر ولا بشنو؟ بإخفاء. فالجهر أو الإخفاء، الجهر أو الإخفاء، هذا وصف ملازم. لاحظت شلون؟ أحيانا الوصف يكون وصفا مفارقا، كما لو نهى عن الصلاة بوصف كونها في أرض مغصوبة. لاحظوا، الصلاة قد تتصف بكونها في الغاش وقد لا تتصف بذلك. هل الاتصاف بالغاش اتصاف إلزامي يعني وصف ملازم؟ أبدا، وإنما وصف مفارق، بإمكان الإنسان أن يصلي في مكان مباح وليس في المكان الغاش. هذه هي صور المسألة. وبعد ذلك يأتي جناب المصنف إلى بيان أحكام هذه الصور أو وصفها. ليش نقول وصفها؟ لأنه عطف على نفسه، مقال إن متعلق أنه إما أن يكون نفس العبادة، أو وصفها يعني أو أن يكون وصف العبادة، يكون متعلق النهي، النهي الذي ورد في العبادة تعلق بشنو؟ بأصل العبادة؟ لا، وإنما بوصف العبادة الملازم، وكان الوصف لازما وملازما لها يعني للعبادة، كالجهر والإخفاض. الجهر والإخفاض وصف واحد، هو ملازم للعبادة، مو أن أحدهما ملازم، وإلا أحدهما مو ملازم، يعني ممكن العبادة تتصف بالجهر ولا تتصف بالإخفات، فالإخفات لا يكون وصفا ملازما. وكذلك بالنسبة إلى الجهر، إذن الوصف هو الجهر أو الإخفات، بل على نحو مانعة الخلو، جزاكم الله خيرا، أو وصفها الملازم لها يعني للعبادة كالجهر والإخفات، لأن القراءة لا تكون إلا جهرا أو إخفاتا، فلا تنفك عن أحدهما، ولذا عبر عنه بالوصف الملازم. ولا يخفى عليكم أن هذه أمور اعتبارية، ممكن الإنسان يعتبرها شرطا مثلا، لاحظتوا شلون؟ أو وصفا ملازما للعبادة كالجهر، هذا وصف ملازم للعبادة في الصباح والعشاءين، والإخفاض للظهرين للقراءة، وصف للقراءة، إذن هو وصف لجزء العبادة وليس وصفا لتمام العبادة. هذه أيضا ملاحظة ينبغي التوجه إليها. أو وصفها، أو وصفها يعني يكون متعلق النهي شنو هو؟ وصف العبادة غير الملازم. الألف واللام إذا موجودة في نسخكم على الغير هذه تحذف، لأن كلمة الغير إذا أضيفت إلى المعرف والمحلى بأل لا تتحلى بأل أبدا، ما يصير نقول الغير المسلمين، لازم شنو نقول؟ غير المسلمين. لاحظت شلون؟ إذن غير الملازم، الألف لام زائدة، كالغصبية. الغصبية وصف لشنو؟ لأكوان الصلاة، لأن الصلاة تتشكل من كون وكون وكون، الكون القيامي، الكون الركوعي، الكون السجودي. الغصب أيضا شنو؟ كون في الثانية الأولى وكون في الثانية الثانية وهكذا. فنفس الكون الصلاتي اتصف بالكون الغصبي، نفس الكون الصلاتي اتصف بالغصبية، فالغصبية أصبحت وصفا لأكوان الصلاة، لكن هذا الوصف وصف غير ملازم مفارق. كالغصبية لأكوان الصلاة. الغصبية تكون وصفا لأكوان الصلاة، لأن الصلاة تتشكل من أكوان، كون قيامي، كون ركوعي، وهكذا. المنفكة عنها، يعني هذه الغصبية المنفكة صفة للغصبية، هذه الغصبية غير ملازمة وإنما تنفك عنها، يعني عن أكوان الصلاة. شوفوا التعبير بأكوان الصلاة ليش؟ حتى لا تكون الغصبية بمثابة الشرط للصلاة. يعني الصلاة يشترط أن تكون في أرض مباحة، فعدم الغصبية شرط، الغصبية تكون خلافا لشرط الصلاة. لاحظتوا شلون؟ أما إذا نقول الصلاة أكوان، الغصب أيضا شنو؟ كون. فهذه الأكوان اتصفت بالغصبية. لاحظوا هذه أمور اعتبارية، يمكن أن تفرض وصفا ويمكن أن تفرض ماذا؟ شرطا. بعد بيان الموضوع وتصور الموضوع، الأكوان مو وصف، ترى الأكوان موصوف الغصبية، لأن الكون الصلاة هذا اتصف بالغصبية. نعم، لذلك شنو قلنا؟ قلنا في مثال الصلاة في الدار المغصوبة، شنو؟ أكو اتحاد في الوجود، لأن نفس كون الصلاة كون للغصب، لذلك هذا لا يجوز على رأي الآخرون. أما بالنسبة إلى الوضوء والنظر في نفس الوقت إلى الأجنبية، إن هذا لا يضر بصحة الوضوء. ليش؟ لأن فعل الوضوء وكون الوضوء غير كون النظر إلى الأجنبية، يعني مو من جزء العبادة هذا النظر، لكن من جزء الصلاة هذا الكون في هذا المكان. لاحظتوا شلون؟ هذا الفرق بينهما. الكون فالصلاة متصف بشنو؟ بالغصبية، ومتحد معه وجودا. أما الوضوء والنظر إلى الأجنبية، الوضوء شنو هو؟ الغسلتان والمسحتان. الغسلتان نظر؟ لا، لو النظر غسلتان، لا أحدهما ينطبق على الآخر ولا الآخر ينطبق على الطرف المقابل. إذن في الوضوء والنظر كما بينا سابقا، الوضوء صحيح ويعاقب على نظره ماذا؟ الحرام. لكن في الصلاة في الدار المغصوبة الصلاة تصبح شنو؟ فاسدة. ليش؟ لأن الأكوان الصلاتية هي بنفسها الأكوان الغصبية، قوام الصلاتية هي بنفسها قوام الغصبية، لكن قوام الوضوء الغسلتان والمسحتان أصلا ما له ربط بالنظر. لذلك الإنسان إذا كان بصيرا وضوء صحيح، إذا لم يكن بصيرا أيضا وضوء صحيح، أصلا ما له ربط بالنظر. لاحظوا هنا الوصف أصبح وصفا شنو؟ غير ملازم، وصف اتفاقي، قد يتفق قد لا يتفق. لا ريب بدأ جناب المصنف ببيان أحكام هذه الموضوعات. بعد مرحلة التصور شنو يأتي؟ مرحلة التصديق. لا ريب ولا شك في دخول القسم الأول، وهو ما تعلق النهي بنفس العبادة. المنفكة عنها يعني عن الأكوان، المنفكة هي صفة للغصبية، لكن عنها الضمير راجع للأكوان. لا، المنفكة للغصبية. نعم، لا ريب في دخول القسم الأول، وهو أن يتعلق النهي بشنو؟ بنفس العبادة، كصوم الوصال، كصوم العيدين، كصلاة الحائض، في محل النزاع. هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي؟ أول مصداق لذلك النهي المتعلق بشنو؟ بنفس العبادة. وكذا القسم الثاني، القسم الثاني ما تعلق النهي بشنو؟ بجزء العبادة. ليش؟ لأن جزء العبادة أيضا عبادة، الكل إنما يتكون بتكون أجزائه، فأي جزء من العبادة هو أيضا شنو؟ عبادة. فتعلق النهي بالعبادة تعلق النهي بماذا؟ بالجزء. بالعبادة. وكذا القسم الثاني وهو تعلق النهي بجزء العبادة، تعلق النهي بجزء العبادة كتعلق النهي بسور العزائم في الفريضة بلحاظ بالباء سببية. كذا يعني شنو؟ يعني لا ريب في دخوله في محل النزاع. كذا أي لا ريب في دخوله في محل النزاع. القسم الثاني ما تعلق النهي بجزء العبادة كسور العزائم ب يعني بسبب. ليش داخل في محل النزاع؟ بسبب لحاظ أن جزء العبادة أيضا شنو؟ عبادة. فالنهي عنه يكون نهيا عن العبادة. زين، إلا أكو فرق واحد. لاحظوا شنو هذا الفرق. أحيانا كما أشار جناب الشيخ، أحيانا بطلان الجزء لا يسبب بطلان الكل. متى لا يسبب بطلان الكل؟ إذا تدارك ذلك. إذا تدارك ذلك، يعني مثلا قرأ السورة خطأ، السورة الخاطئة منهي عنها كمثال دنقول، لكن تدارك ذلك بسورة صحيحة، صلاة صحيحة لو باطلة صحيح، أراد أن يتلفظ بذكر الركوع خطأ، تلفظ بشيء آخر، أخطأ في التلفظ صحيح؟ هذا الخطأ منهي عنه، هل يضر بصلاته؟ إذا تدارك ذلك لا يضر بصلاته. إذن بطلان الجزء أحيانا يستلزم بطلان الكل. إذا سبب فوات الكل أو سبب فوات ما هو لازم في الكل كالموالاة مثلا، كالترتيب مثلا، كعدم الزيادة مثلا، إذا ركع ركوعا زائدا على خلاف اتجاه القبلة، هذا الركوع فاسد لو مو فاسد؟ سبب ماذا؟ سبب فساد الصلاة، لأن هذه زيادة منهية عنها. الأركان إذا زيد فيها سهوا نسيانا جهلا عمدا توجب البطلان هذه الزيادة. أما أحيانا بطلان الجزء لا يستلزم بطلان الكل. إذن هناك فرق في الحكم بين النهي المتعلق بالجزء والنهي الذي تعلق بالكل بأصل العبادة. النهي الذي تعلق بأصل العبادة يساوي الفساد، لكن النهي الذي تعلق بجزء العبادة على قسمين، لأن بطلان الجزء مما لا شك فيه. أما بطلان الجزء هل يستلزم بطلان العبادة اللي هي الكل؟ هذا على قسمين. إذا تدارك ذلك ولا مانع ولا محذور فالعبادة صحيحة والجزء باطل. إذا لم يتدارك ذلك فالعبادة باطلة. مثال آخر،
لم يقتصر على الجزء المنهي وأدى بجزء غير منهي، وهذا الجزء غير
تدارك ذلك،
الجزء غير المنهي لا يسبب محظور آخر كالبيعة.
لذلك هذا بينا
الشيخ العفو، هذا بالنسبة للجزء هنا صور الشيخ العفو، هذا الجزء حقيقة مو باطل،
الجزء باطل
لا طالما تداركه
لا شوفوا نفس الجزء باطل. لسه خلينا نركز في مثال آخر. إذا أخذه الرياء في السورة فقط مو في الحمد، قسم من الفقهاء قالوا الرياء في الجزء يوجب البطلان أساسا، بطلان الصلاة. قسم من الفقهاء قالوا هذا الجزء باطل، يعني السورة التي قرأها باطلة، فإذا أعاد ذلك من دون رياء فشنو راح تكون صلاته؟
شوفوا
هي المسألة خلافة. إذن أخوة إلى وجه الشرعي، يعني مثلا ربما الإنسان أخذه الرياء، شاف واحد جاي فتلفظ بتلفظ مثلا أفضل بتأنن أكثر، بعدين فكر في نفسه أنا شنو سويت، هذا رياء، فأعاد الآية مرة ثانية من دون رياء قالوا صلاته صحيحة. الجزء شنو كان؟ الجزء باطل. انتو شنو تفضلتوا؟ الجزء الباطل صححه، لا جاء بشيء اخر. الباطل لا يصحح وانما جاء بشنو؟ بدليل. لا، الجزء اذا كان باطلا وجاء شوفوا بجزء اخر صحيح، جاء بجزء اخر صحيح. السلام عليكم. هذا لا يضر. نجي نذكر الان
يعني بطلان جزء من عيني وجزء بطلان،
هذا على قسمين. جناب الشيخ اشار الى القسمين قبل ما احنا نفرح.
يعني هذا اللي ذلك وحقيقه مو باطل هذا الجزء.
الآن إحنا مثلنا بالجزء الباطل وهو الجزء الريائي، باطل لا مو باطل الجزء الريائي.
إذا باطل تبطل الصلاة.
لا قسم من الفقهاء قال تبطل الصلاة، قسم قال لا إذا تدارك ذلك. هذا مثال ونجي نبين. إذن المبحث فقهي وليس بأصولي، إلا أن بطلان الجزء، بطلان الجزء مما لا شك فيه. ليش؟ لأن تعلق به النهي. النهي إذا تعلق بعبادة، هذه العبادة كانت جزءا أو كلا، هي باطلة. بطلان الجزء اللي لا ريب ولا شك فيه، هل يوجب بطلان الكل أم لا؟ على قسمين، لا يوجب بطلانها، يعني بطلان الصلاة دائما، بل ربما يوجب البطلان وربما شنو لا يوجب، إلا مع الاقتصار عليه. الاقتصار عليه يعني على الجزء الباطل، الاقتصار عليه يعني شنو؟ يعني عدم استدراك ذلك، عدم استدراك ذلك. كما لو قرأ الآية رئاء ولم يستدرك، لم يكررها مرة ثانية، إلا مع الاقتصار عليه يعني على الجزء الباطل، لا مع الاتيان بغيره، بغيره يعني بجزء غير باطل. أما إذا جاء بغيره فماذا صحح العبادة؟ هذا الغير مو الباطل، فالجزء شنو هو في محله؟ الجزء باطل. جاء بشنو؟ مثل أفرض يردون مستمسكات، يردون مستمسكات ملونة، أنت جنابك جئت بجزء من هذه المستمسكات الأربعة أو الأكثر مما تستلزم التسلسل أحيانا، بشنو؟ بصورة غير ملونة، صحيح يا لا؟ هذا يقول لك باطل، هذا باطل، فتروح تجيبه شنو؟ ملون ويصير صحيح. أحسن، فالباطل باطل لو مو باطل، مو مقبول ذاته. يبقى باطلا، فالجزء في العبادة يبقى باطلا، ولكن جنابك تداركت الأمر بجزء آخر صحيح.
يعني
كما نجي مثلا. مثلا لاحظوا يقول
يعني
الا
بل مثال ما يتصل به، نقول
هذا مثال جناب الشيخ، ومثال الرياء اللي قلنا مساله خلافيه بالنسبه للرياء.
لا
احسنتم، فالجزء الاول كان باطلا، الجزء الاخر هو الصحيح الذي قوم العباده، الا مع الاقتصار عليه يعني على الجزء الباطل. لا يعني لا يكون مع صورة الاتيان بغيره، يعني بغير الجزء الباطل مما لا نهي عن هذا الجزء الصحيح راح يصحح العبادة طبعا، إلا في بعض الموارد حتى الاتيان بالجزء الصحيح لا يصحح العبادة. ليش؟ لفوات الموالات، للزيادة المبطلة كالركوع الفاسد مثلا، فإنه حتى إذا أتى بركوع صحيح الصلاة باطلة، إلا أن يستلزمه، يستلزم يعني الإتيان بالغير، الضمير المستتر في يستلزم وين راجع؟ الإتيان بالغير، إلا أن يستلزم الإتيان بالغير كالإتيان بركوع آخر محذورا آخر، وهو زيادة الركن مثلا، زيادة الركن توجب البطلان، أو مثلا فوات الموالات إذا استلزم ذلك، إلى آخره من الأمثلة المذكورة في محله. هذا بالنسبة إلى القسم الأول، وبالنسبة إلى القسم الثاني، لا ريب في أن النهي المتعلق بالعبادة كأصل، يعني أصل العبادة نفس العبادة أو بجزء العبادة، توجب الفساد، توجب فساد الكل إذا تعلق النهي بنفس العبادة، وتوجب فساد الجزء إذا تعلق النهي بالجزء. لكن فساد الجزء هل يستلزم فساد الكل؟ هذا في يعني على قسمين. وأما القسم الثالث وهو تعلق النهي بشرط العبادة، هذا أيضا بينا على قسمين، لأن الشرط قد يكون عباديا كالوضوء هو شرط للصلاة، وقد يكون النهي ماذا؟ عن شرط توصلي، هذا لا يوجب البطلان. إذا كان النهي عن شرط تعبدي يوجب البطلان، إذا كان النهي عن شرط توصلي لا يوجب البطلان. شنو مثاله؟ إذا نهى عن هذا الوضوء، ليش؟ لأن هذا الوضوء بالماء المضاف، لأن هذا الوضوء بالماء الغاص، لأنه بالماء النجس، لأنه مضر على صحته، عرفتوا شلون؟ فتوضأ بهذا الوضوء. الوضوء باطل لو صحيح؟ إذا بطل الشرط العبادي، المشروط الصلاة أصبحت صلاة بلا طهور، ولا صلاة إلا بطهور، الصلاة تكون باطلة. أما إذا كان الشرط توصليا منهيا عن، يعني شنو؟ يعني طهر ثوبه بماء مغصوب، طهر ثوبه بماء مغصوب وصلى بذلك، صلاة صحيحة لأن الثوب طاهر، وإنما يعاقب على تصرفه في ماء الغير. مثال آخر، إذا طهر ثوبه بماء نجس، صلاة صحيحة لباطلة، باطلة. شنو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما حصول الشرط وعدم حصوله. تطهير الثوب بالماء المغصوب يحصل، الشرط حصل، لكن تطهير الثوب بالماء النجس لا يحصل أبدا. فصلى من دون شرط، لاحظوا شلون؟ إن هذا الشرط التوصلي على قسمين، أحيانا يحصل الشرط، أحيانا أصلا الشرط لا يحصل. اللي جناب المصنف لم يتطرق إلى هذين القسمين الأخيرين. وأما القسم الثالث وهو تعلق النهي بشرط العبادة، فلا يكون أو لا تكون حرمة الشرط، حرمة الشرط شنو هو؟ التطهير بالماء المغصوب كده، والنهي عنه يعني عن هذا، والنهي عن هذا الشرط، والنهي عن هذا الشرط التطهير بالماء المغصوب، هذا لا يكون موجبا لفساد العبادة، يعني الصلاة. إذا صلى بثوب طاهر طهره بماء مغصوب صلاة صحيحة، وإن كان عاصيا في تصرفه في مال الغير وضامنا له. إلا في موردين، جناب المصنف أشار إلى مورد ونحن أشرنا إلى المورد الآخر. المورد الأول شنو؟ إذا كان الشرط عبادية. المورد الثاني إذا كان النهي يوجب عدم تحقق الشرط، يعني النهي عن تطهير الثوب بالماء النجس هذا يوجب عدم طهارة الثوب، فلا تكون الصلاة صحيحة حينئذ. إلا في موردين، فيما كان يعني الشرط عبادة كالوضوء مثلا، كالوضوء مثلا، اي لذلك ان الشرط لم يحصل، كي يكون حرمته يعني حرمة الشرط موجبا لفساد الشرط. حرمة الوضوء ماذا يعني؟ ماذا تعني؟ تعني فساد الوضوء. فإذا صلى بالوضوء الفاسد صلى من دون طهور، صلاة باطلة. إلا فيما كان الشرط عبادة كالوضوء المنهي عنه، الوضوء المنهي عنه الوضوء بماء غصب، الوضوء بماء نجس، الوضوء مثلا أفرض مع الضرب. كي ما يخالف، نحن ما عندنا في موقف عدائي مع جناب المصنف، نقبل التوجيه من جنابكم. كي تكون حرمته يعني حرمة الشرط موجبا لفساد الشرط. إذا الشرط صار فاسد، ليش الشرط فاسد؟ لكونه عبادة. إحنا جبنا مثال توصلي أيضا فاسد، لاحظتوا شلون؟ إحنا جبنا مثال توصلي أيضا فاسد، هذا العبادي واضح فاسد، التوصلي ما معلوم واضح فاسد. يا شيخنا المستلزم لفساد المشروط به، المشروط به الصلاة، إذا فسد الشرط فسد المشروط به. ليش؟ لأن المشروط به لم يتحقق بشرطه، صلاة بطهور، صار صلاة بطهور؟ لا، فإذا الصلاة تكون باطلة. وبالجملة يعني خلاصة الكلام في القسم الثالث، لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة دائما، أحيانا يوجب ذلك، أحيانا لا يوجب ذلك. لا يكاد يكون، لا يكون النهي عن الشرط مثل النهي عن غسل الثوب وتطهير الثوب بالماء الغاصب، هذا نهي عن الشرط. طهارة الثوب شرط في الصلاة، لكن هذا الشرط منهي عن التطهير بالماء المغصوب، هذا منهي عن هذا النهي عن الشرط التطهير بالماء المغصوب، هذا لا يوجب فساد العبادة المشروطة إذا صلى بثوب طاهر مطهر بالماء المغصوب صلاة صحيحة، قد لا تقبل ما يخالف، ولكن هناك فرق كبير بين القبول وبين الصحة. إذن هذه لا توجب فساد العبادة المشروطة به يعني بهذا الشرط لو لم يكن موجبا لفساد الشرط، إذا النهي سبب فساد الشرط فالمشروط من دون شرط صار. فساد الشرط يتصور في موضعين، الموضع الأول المورد العبادي كما مثل جناب الآخر، المورد الثاني المورد التوصلي كالوضوء كتطهير الثوب بالماء النجس، أو مثلا إذا كان الثوب نجسا بالباول وهو بحاجة إلى التكرار فغسله بمرة فقط، هذا لا يحصل به الطهارة لو لم يكن موجبا لفساده يعني لفساد الشرط. إذن النهي في الشرط على قسمين، أحيانا يوجب فساد الشرط فالمشروط باطل، أحيانا لا يوجب فساد الشرط فالشرط متحقق فالمشروط أيضا شنو صحيح وليس باطل. إذا أوجب فساد الشرط كما إذا كانت عبادة، هذا ممكن واحد ينتصر لجناب الآخون اللي قال كما ولم يقل فيما، كما يعني شنو هذا مثال، ربما أكو أمثلة أخرى، الأمثلة الأخرى ما ذكرنا، كما إذا كانت يعني كانت الضمير راجع للشرط لكن الشرط مذكر كيف يقول كانت باعتبار العبادة، كما كانت عبادة باعتبار العبادة يكتسب التأنيث، ويبدو أن جناب الآخوند لم يجعل وقته كثيرا في رعاية التذكير والتأنيث الضمائر. عرفتوا شلون؟ عندكم كان جزاكم الله خيرا. بس جناب الآخوند احتمال كاتب كان لأن عموما مو من دأب رعاية هذه الأمور.
بالعربي
طبعا كاتب بالعربي
لا كاتب بالنمره
لا كاتب بالعربي جناب الاخ
بالنسبه
للصغير اللي بعدين انا كانت اي لاحظت يعني هذا المحقق ان صح مو جناب الاخ رضوان الله عليه. واما القسم الرابع، القسم الرابع شنو كان؟ الواش قلنا اما ملازم وإما غير ملازم. لاحظوا الوصف الملازم اتحاد وجودي، إذا صار اتحاد وجودي فالنهي عنه يكون سببا لبطلان العبادة. ليش؟ لأن لا يمكن تعلق الأمر بالملزوم والنهي بلازمه الذي لا ينفك عنه. يقول ائتني بحاتم من دون أن يكون كريما، ما يصير. ائتني بأربعة من دون أن تكون زوجا، ائتني بالعدد الثلاثة من دون أن يكون فردا، ما يصير. إذا تعلق أمر بملزوم لا يمكن أن يتعلق النهي باللازم، وكذا العكس. وأما القسم الرابع وهو تعلق النهي بشنو؟ بالوصف الملازم، فالنهي عن الوصف اللازم، الوصف الجهر اللازم لشنو؟ كتبوا للموصوف، اللازم للموصوف، الموصوف شنو كان؟ القراءة، القراءة موصوفة بالجهر، لا حق لك أن تجهر في قراءة الظهرين. شوفوا نهي تعلق بوصف القراءة يعني بالجهر، هذا الجهر منهي عنه لا يجوز في الظهرين. فالنهي عن الوصف اللازم هذا مشاوق للنهي عن الموصوف. ليش؟ للاتحاد في الوجود، للاتحاد في الوجود. للنهي عن موصوفه كتب القراءة. لاحظت شلون؟ فهذه القراءة التي جهر بصوته فيها هذه القراءة منهي عنها. القراءة عبادة لو مو عبادة باطلة. لاحظت شلون؟ إذا تدارك ذلك يعني قرأ الحمد جهرا في الظهرين ثم تدارك ذلك قرأها إخفاتا ممكن القول بصحة الصلاة هنا، لأن هذا الجزء الفاسد القراءة فاسدة الجزء الأول، هذا ما معلوم يفسد الصلاة دائما. فإذا قرأ القراءة جهرا ثم أعادها إخفاتا أكو مجال لأن يفتي الفقيه بصحة العبادة. أما إذا لم يعد ذلك هذاك أكو دليل. شوفوا الروايات الشريفة إذا تبين ذلك صحة فسادا فهذه شنو؟ هذه مباحث فقهية. إحنا شنو دا نقرأ؟ المبحث الأصولي. المبحث الأصولي يعني مع قطع النظر عن الروايات الواردة. زين، ليش النهي عن الوصف اللازم يوجب الفساد؟ قلنا شنو؟ قلنا مساوق للنهي عن موصوفه يعني عن القراءة، فيكون النهي عن الجهر في القراءة كأنما نهي عن القراءة نفسها. إذا أصبح النهي عن القراءة يوجب الفساد، يوجب فساد الجزء يعني ترى مو فساد الكل. فساد الكل مرتبط بما ذكرناه، هل أن فساد الجزء يستلزم فساد الكل أم لا؟ يختلف الموارد، يختلف الموارد. إذا كان يدخل في ضمن التشريع هذا يكفي، أما إذا لم يدخل في ضمن التشريع لا يحتاج إلى النهي. لاحظت شلون؟ يقول فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا هذا كأنما نهى عن نفس القراءة، فنفس القراءة باطلة. هل بطلان القراءة يوجب بطلان الصلاة؟ يرتبط بالبحث السابق، بطلان الجزء هل يوجب بطلان الصلاة؟ لا. ليش النهي عن الجهر يساوق النهي عن القراءة؟ يساوق أن يساوق لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها وهي متصفة بالوصف اللازم، هي متصفة بالوصف اللازم المنهي عن لاستحالة كون القراءة مأمورا بها. ليش؟ لأنه يلزم منه اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، في شيء ولازمه، في شيء ولازمه أيضا نفس الحكم، مثل أن يأمره بإتيان الأربعة وينهاه عن أن يكون زوجا مجسيم، كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها هذا لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لاستلزامه جمع الضدين. الضدين شنو؟ الحكم بالوجوب والحكم بالحرمة. مع كون الجهر بها يعني بالقراءة منهيا عن يعني عن الجهر فعلا إذا كان النهي نهيا فعليا منجزا، أما إذا كان نهيا اقتضائيا إذا كان نهيا إرشاديا فممكن أن يجتمع، وهذا ما ذكرناه في مسألة سابقة، مسألة اجتماع الأمر والنهي اللي قلنا لازم يكون الأمر والنهي أن يكونا فعليين منجزين، هذا إشارة إلى الشرط المذكور. فلازم يكون الجار منهي عنه فعلا فعلا كتبه أي منجزا، أما إذا كان في مرحلة الاقتضاء فقط هذا لا يضر، كما لا يخفى عليكم أيها الأفاضل من سادة وشيوخ.
استحالة أن يكون القراءة مأمور بها أي مو فعل أن يكون يعني وجه لتعلق النهي، يعني مو كل شيء
يستحيل التكليف ما لا يطاق يا مولانا.
لا عفوا، مو كل شيء يعني يستحيل الأمر به يصير منهي عنه.
لا مو هيك، احنا قلنا الاستحالة لا الاستحالة لبيان البطلان، لبيان بطلان الجزء، هذه علة لبيان بطلان الجزء، هذا السبب الاستحالة بيان لشنو؟ علة لبطلان هذا الجزء، لبطلان القراءة، مو لأنه لا يمكن أن يتعلق به الأمر فلا يتعلق به أو بالعكس،
لأنه منهي عنه لا يتعلق به،
لا يمكن عندئذ لأنه يجب الفساد. لاحظوا لاستحالة هذا بيان وعلة لبطلان القراءة، لاستحالة كون القراءة المنهي عنها مأمورا بها، فإذا هي باطلة. مو ما تقتضي الناس، مو ما تقتضي الناس، تقتضي البطلان، تقتضي البطلان. ليش تقتضي البطلان؟ ما يخالف. ليش جبنا هذا؟ لبيان بطلان ذلك. زين، شوية بتأمل أتصور المسألة تتضح. وهذا بخلاف ما إذا كان كتب الوصف مفارقا للموصوف، يعني غير لازم. الوصف المفارق هو من اسم مبين، وصف شنو؟ مفارق. فهنا يكون من باب تعدد المعنون. دققوا، إذا أصبح الوصف مفارقا فمن باب شنو راح يكون؟ تعدد، مو العنوان، لأن الآخر لا يرضى بتعدد العنوان، بل يكون من باب تعدد المعنوان. وهذا بخلاف فيما إذا كان الوصف مفارقا يعني للموصوف، كما في القسم الخامس. القسم الخامس شنو كان مثاله؟ أحسنتم، الصلاة في دار مغصوبة. الغصبية تكون وصفا لأكوان الصلاة. هذا شنو حكمه؟ فإن النهي عنه يعني عن الوصف، الوصف شنو في المثال؟ الغصبية. لا يسري، كتبوا بالضرورة، لا يسري بالضرورة إلى الموصوف. أحيانا يسري لكن مو دائما يسري. لا يسري بالضرورة إلى الموصوف. ليش لا يسري؟ لأنه يمكن أن يكون من باب تعدد المعنوان، يمكن أن يكون من باب تعدد المعنوان. تعدد المعنوان تدرون يعني شنو؟ يعني النظر في الوضوء، النظر إلى الأجنبية في الوضوء. هذا لا يجب بطلان الوضوء لأنه من باب تعدد المعنوان. النظر شيء والوضوء شيء آخر، مجرد تقارن أكو، مجرد شنو؟ تقارن أكو. لا يشري إلى الموصوف يعني بالضرورة لا يشري. ليش؟ لأن قد يكون من باب تعدد الموضوع. إلا في مورد يشري إلى الموضوع، إذا اتحد معه وجودا، إذا اتحد معه وجودا صار شنو؟ شيء، صار شيئا واحدا. إلا فيما اتحد يعني الوصف معه يعني مع الموصوف وجودا. وجودا مو يعني التقارن، التقارن هذا لا يعني وحدة المعنون. الاتحاد الوجودي يعني نفس الأكوان الصلاتية تكون أكوانا غصبية. لاحظتوا شلون؟ نفس الأكوان الصلاتية تكون أكوانا غصبية. إلا فيما اتحد الوصف مع الموصوف وجودا عند ذلك يوجب الفساد. النهي عن الوصف يوجب فساد الموصوف. ليش؟ للاتحاد الوجودي، لأنه معنون واحد. طبعا بناء على امتناع الاجتماع، بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلنا يجوز اجتماع الأمر والنهي حتى إذا المعنون واحد يجوز، لا يضر بصلاته إذا صلى في الغصب. وأما بناء على الجواز يعني جواز اجتماع الأمر والنهي، فلا يسري يعني النهي إليه يعني إلى الموصوف، فلا يسري يعني نهي الوصف إليه يعني إلى الموصوف، كما عرفت في المسألة السابقة وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.